فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأله تبارك وتعالى في كل وقت وحين أن يبارك لنا في ذرياتنا وفي أعمارنا، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الإخوة، وبين يدي الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية المباركة آية جليلة تحث أهل الإسلام وتأمرهم أن يفردوا الدعاء لله والعبادة لله، وهذا معنى الدين ومعنى الإسلام، أن أفرد بعبادتي ودعائي الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز، ثم لا يجوز أن أصرف دعائي وعبادتي ونذري وخوفي ورجائي لأحد إلا لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي لم نؤمر إلا بالإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين من الشرك إلى التوحيد، مائلين عن الشرك وعن كل دعاء غير الله إلى إخلاص العبادة لله. هذا معنى كلمة حنفاء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فينبغي علينا أن ننزه المساجد عن دعاء غير الله. إذا ذهبنا المسجد وهو بيت الله، المسجد بيت الله، قال تعالى: وأن المساجد لله. وقال الله تبارك وتعالى لإبراهيم وإسماعيل، قال: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فنسب الله البيت وهو المسجد له سبحانه وتعالى. فإذا دعونا لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نسوق النذور إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرجو ولا نخاف إلا الله تبارك وتعالى، التوحيد الكامل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا دعوت فادعوا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. انظر للكلمات التي تعلم للأطفال، انظر للكلمات التي تنجيه من عذاب الله، انظر للكلمات النافعات: يا غلام إني أعلمك كلمات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاعلم أخي الكريم أن التوحيد الخالص وإفراد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة هو أصل الدين، ومن أجله أرسل الله الرسل كل الرسل، وأنزل الكتب كل الكتب، ومن أجل إفراد الله بالعبادة خلق الله الجنة والنار، ومن أجل هذا الأمر انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. إفراد الله بالعبادة، فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. كيف تدعو ميتا أو مقبورا؟ كيف تدعو نبيا أو ملكا من دون الله تبارك وتعالى؟ كيف تدعو وليا من الأولياء وتترك رب الأولياء ورب العالمين سبحانه وتعالى؟ هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله، قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كذا قال الله آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، لا يكشف الضر إلا الله، ولا يجلب النفع إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فلا تدعو إلا الله، ولا تلجأ ولا يتعلق قلبك إلا بالله. فلا تدعو ميتا ولا مقبورا، ولا تدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كذا قال تعالى هؤلاء الأولياء والأنبياء والملائكة الذين دعوتموهم من دون الله يوم القيامة سيكفرون بشرككم، يوم القيامة سيتبرؤون من أفعالكم، لأنهم لا يرضون بذلك. النبي أو الولي الصالح لا يرضى أن يدعوه أحد من دون الله، سيتبرأ أمام الله من عبادة العابدين ومن دعاء الداعين له. بل هؤلاء الأولياء وغيرهم محتاجون لدعائك بالاستغفار لهم، فنقول اللهم اغفر لفلان وارحمه، لا أن ندعوه من دون الله. هذه تذكرة سريعة بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره. وإلى الأسئلة، مستعينين بالله على الإجابة عليها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل ما معنى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هذه الآية المباركة في سورة الإسراء، المقام المحمود كما قال جمهور المفسرين هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، إذ يحمده كل الخلائق، فكل الخلائق يذهبون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع عند ربه، أن يعني ينهي هذا اليوم، اليوم الشديد عليهم، على جميع الناس صالحهم وطالحهم، فيذهبون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع عند ربه للحساب. فهذا هو المقام الذي يحمده الناس جميعا، هذا المقام المحمود. نعم. يقول: ما حكم الوضوء من بركة ماء متغيرة من طول المكث؟ الماء المتغير من طول المكث إن لم يخالطه نجاسة فيجوز الوضوء به، إذا كان الماء تغير من طول المكث أو من تساقط الأوراق أوراق الشجر فيه فيجوز الوضوء به، لأن اسم الماء ما زال مطلقا عليه، اسم الماء ما زال مطلقا عليه. نعم تغير بعض التغير من طول المكث لكن لم تخالطه نجاسة، وإلا فأي ماء خالطته نجاسة وتغيرت أحد أوصافه فهو ماء متنجس بالإجماع. لكن هنا بركة ماء طويلة مكثها وتساقطت فيها الأشجار وتشرب منها البهائم مثلا، فهل يجوز لي أن أتوضأ من تلك البركة؟ نعم يجوز لي أن أتوضأ من تلك البركة. نعم. يقول بعض الناس: إذا قرأنا سورة صاد لا نسجد فيها لأنها كانت خاصة بداود عليه السلام، فهل هذا الكلام صحيحا؟ فأقول وبالله التوفيق، إن سجدة صاد أو السجدة التي في سورة صاد هي ليست من عزائم السجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود فيها. وروى البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست سجدة صاد من عزائم السجود، ولا وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهي لداود توبة ولنا اتباع وشكر، ولنا اتباع وشكر، فيجوز لك أن تسجد سجدة صاد سواء كنت في الصلاة أو في غيرها. يقول: ما حكم اللعب على المكسب والخسارة بحيث إذا فاز فريق غرم الفريق الآخر؟ اللعب على المكسب والخسارة والمسابقات على المكسب والخسارة كلها قمار وحرام، إلا ما نص الحديث فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. فإذا كانت هناك مسابقة رمي أو كانت مسابقة يعني جري بالفرس أو بالجمال أو غير ذلك، فهذا يجوز فيه الجعل ويجوز فيه الفوز والجائزة، لكن غير ذلك من اللعب أو المسابقات أو غير ذلك فلا يجوز أن يكون فيها غنم وغرم، لا يجوز أن يكون فيها غنم وغرم، إذ هي أشياء ليست مذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساعد على الجهاد في سبيل الله، فهي قمار، فهي والقمار والميسر سواء، لعب الكرة، لعب ألعاب إلكترونية، أي لعب كان إذا كان فيه فوز وخسارة ويتحمل ويغرم الفريق الذي خسر يتغرم مالا أو شيئا، هذا لا يجوز، كالذي يلعب على مشروب أو على وجبة طعام أو يلعب على من يدفع إيجار الساعة التي يلعبون فيها، كل ذلك لا يجوز. لكن لو دفع كل المتسابقين إيجار المحل أو دفع كل المتسابقين إيجار الملعب أو إيجار اللعبة بالتساوي لا فرق بين الفائز والخسران، هذا لا بأس به. أما أن يغرم الخاسر في اللعبة فهذا لا يجوز وهو من القمار، وهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له كثير من الشباب، وأيضا كثير من أصحاب الملاعب والنوادي والمحلات الذين يؤجرون ألعابا، ينبغي أن يحذروا الشباب من هذا الأمر من القمار، فيقول: لاعبني يا فلان والذي سيكسب له كذا من الجائزة، والذي سيخسر هو الذي سيدفع للموجودين مشروبا أو وجبة طعام أو سنغرمه بكذا وكذا من الأموال وغير ذلك. هذا قمار ولا يجوز ثم لا يجوز. نعم، يقول السائل: رجل يحصل مال لشركة كهرباء، ويكون أحيانا عند جرد الأموال يكون هناك بعض الزيادة في المال، فهل هذه الزيادة تكون للشركة أم للمحصل؟ نقول وبالله التوفيق: المحصل وكيل عن الشركة، فأي مال زائد هو للشركة، هو للشركة. فالمحصل لأموال الكهرباء، أموال المياه، أو أي أموال محصل تابع لشركة معينة أرسلته الشركة لتحصيل بعض الأموال، فهو يحصل باسم الشركة وعلى اسمها. فإذا كان هناك زيادة في الأموال أو غير ذلك فهي للشركة وليست له. نعم، يقول: هل يجوز للمحامي عن الشخص أن يخدعه في المصاريف ويخبره أنه صرف كذا وكذا في القضية وهو لم يفعل؟ وما نصيحتك للمحامين؟ أقول وبالله التوفيق جوابا عن السؤال: لا يجوز للمحامي الذي هو موكل من الشخص أن يخدع موكله. فأنت أيها المحامي وكيل عن شخص، والوكيل مؤتمن، هذا عند جميع الفقهاء وعند أصحاب الديانات، الوكيل مؤتمن: أنا صرفت في القضية كذا وأجرتي على الوكالة كذا. بين للموكل وبين للشخص والعميل الذي أتاك مكتبك واستأمنك على قضيته وعلى أمواله. أما أن تخدعه، تكون صرفت في المحكمة 100 جنيه، تقول له: أنا اليوم صرفت 1000 جنيه أو 500 جنيه وأجرتي 200 أو 300 جنيه، ويكذب عليه ويخدعه. فالخداع والكذب محرمان في ديننا. فالوكيل مؤتمن، قل: أنا صرفت كذا وكذا بالصدق، ثم أجرتي كذا وكذا. كن صادقا مع نفسك ومع إخوانك ومع الوكيل. أما أن تخدعه فهذا لا يجوز ثم لا يجوز. أما نصيحة للمحامين عموما، أقول وبالله التوفيق: لقد جعلكم الله على موضع خطير من أمور الناس وأموالهم وقضاياهم، فاتقوا الله في أنفسكم وفي أموال الناس. احذر المال الحرام. إذا أتتك قضية وتعلم أن موكلك هو الظالم له، حاول تصلح بين الناس، حاول تصلح بين الناس أيها المحامي. لا تتعجل برفع القضايا ورفع الشكاوى، فإذا أصلحت بين الناس أو حاولت ذلك ولم تجدي، فلا حرج أن ترفع قضيتك، فلا تظلم أحدا، ولا تترافع، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الظالمين. أتاك رجل وأنت تعلم أنه ظالم وأنه هو آكل أموال الناس بالباطل، ثم تترافع عنه وتدافع عنه وأنت تعلم أن مرافعتك له فيها إذهاب للحق وفيها تعمية على القاضي أمره. فاحذر من ذلك حتى لا تتحمل آثاما على آثام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى الحلال الطيب ومن العمل ما يرضى سبحانه. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لبنات بنتي الفقراء؟ نعم يجوز ذلك، بل يستحب، لأن الصدقة والزكاة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. والله تبارك وتعالى يقول: وآت ذا القربى حقه. فذو القربى له حقوقه، وبنات البنات أو أولاد البنات عموما يجوز إخراج الزكاة لهم، بخلاف أولاد البنين، أولاد الأبناء الذكور لا يجوز للجد أن يدفع لهم. لماذا؟ لأنهم أولاده، أولاد الأولاد أولاد للجد. لكن أولاد البنات نفقتهم ملزمة من أبيهم، من أبيهم، وليست ملزمة من جدهم لأمهم. فعندئذ يجوز لهذا الجد أن يعطي أولاد بناته من زكاة ماله، بل يستحب ذلك. والقاعدة تقول: كل ما يلزمك نفقتهم، كل ما يلزمك نفقتهم لا يجوز أن تدفع الزكاة لهم. فزوجتك تلزمها أو تلزمك نفقتها، فهنا لا يجوز أن تخرج زكاة المال لها. أولادك أو أولاد أولادك الذكور لا يجوز أن تخرج زكاة المال لهم، وذلك لأن نفقتهم إن كانوا فقراء واجبة عليك. لكن أولاد بناتك فإن نفقتهم ملزمة من أبيهم، فعندئذ يجوز أن تخرج زكاة مالك لأولاد بناتك، والله أعلم. يقول: نريد كلمة للمدخنين وتذكرة لهم. فيأتي الرجل أحيانا ويشتري سجائر كثيرة جدا ويهلك دخله. أقول: وبالله التوفيق، التدخين حرام، التدخين حرام، وذلك بإجماع فقهاء الشريعة المعاصرين وبإجماع الأطباء على أن بها ضررا بالغا، على أن بالسجائر والتدخين ضررا بالغا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهي لا شك فيها ضرر بالغ. كذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نضيع أموالنا، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولما نهانا الله أن نؤتي السفهاء أموالنا، لماذا؟ لأن الله جعل المال قياما لنا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأي سفه من رجل يشتري بأمواله التي رزقها الله، التي رزقه الله إياها، أي سفه أن يشتري شيئا ثم يحرقها في الهواء. كم من ملايين ومليارات تدفع من أجل التدخين، فقط أن يولعها الرجل في الهواء. ما النفع الذي عاد عليه؟ ما النفع الذي عاد على أولاده، على زوجته، على أهل بيته، على الأمة، على المجتمع؟ ما النفع؟ مليارات تدفع سنويا للسجائر وللدخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا سرف. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أيها الإخوة، أي سفه أشد من رجل يأتي بمال ويحرقه ويضر نفسه؟ يعني لو عملنا مقارنة خفيفة وسريعة بين رجل يخرج 100 جنيه من جيبه ويحرقها، وبين رجل آخر يخرج 100 جنيه ويشتري بها علبة سجائر أو علبتين أو أكثر ثم يحرقها ويضر نفسه، أيهما أهون وأيسر؟ الذي أخذ المال وأحرقها ولم يضر نفسه. فالذي يشرب السجائر أو يدخن كان أكثر سفها من الذي يخرج مال ويحرقها، وكلاهما في السفه كبير. كيف تحرق أموالك وتضيعها؟ بأي حق؟ ومن الذي أعطاك الحق في هذا؟ إن أموالنا وأنفسنا ملك لله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أن نتصرف في أنفسنا ولا في أموالنا إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى. فإذا علمت أن التدخين حرام فلماذا لا تقلع عنه؟ استعن بالله، تستطيع ذلك لو كانت عندك إرادة وأقل إرادة، تستطيع ذلك مرضاة لله وحسبة وابتغاء مرضاة الله وأجرا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسجد من يأكل البصل والثوم والكراث، فما بالنا برائحة السجائر؟ يعني أي الروائح أسوأ، رائحة البصل والثوم والكراث أو السجائر المؤذية؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من يأكل البصل أو الثوم أو الكراث من المسجد. لكن وهذا الشخص أيضا الذي يدخن ويؤذي إخوانه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، يعني أنت جالس في غرفتك أو جالس في أي مكان تشرب سجائر تؤذي من حولك وتؤذي ملائكة الرحمن، وهذا أمر قد لا ينتبه إليه كثير من المدخنين، أنك تؤذي ملائكة الرحمن، لأن الملائكة معنا، هناك ملائكة تكتب الخير والشر وملائكة تحفظنا وملائكة موجودة معنا. فأنت إذا ولعت السجائر وأذيت الناس حولك وأذيت ملائكة الرحمن، أي فائدة فيها؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على كل مبتلى بهذه السجائر. وتستطيع والله ثم والله تستطيع بكل قوة أن تترك السجائر، ستفرح من حولك، أولا ستجلب مرضاة الله لك إذا بطلت السجائر، ستفرح زوجتك بدلا أن تشم منك رائحة دائما رائحة السجائر، وكما أنك تحب أن ترى منها وأن تشم منها رائحة طيبة فهي كذلك الأخرى تحب أن تشم منك رائحة طيبة، فستفرح زوجتك وإخوانك وأولادك وأهل بيتك وكل من حولك إذا بطلت السجائر، وسترضي الله قبل كل أولئك. فاستعن بالله أخي الكريم واترك السجائر غير مأسوف عليها وغير مبكى عليها، متوكلا على الله. تصدق ببعض الأموال، يعني لو حسبت حسبة بسيطة جدا صغيرة، بكم تشرب في اليوم؟ ب30 جنيه، في 30 يوم ب900 جنيه، 900 جنيه في الشهر. فهذا هو للمقتصد في التدخين، إذا أنفقتها في سبيل الله كانت لك ذخرا أمام الله، إذا أطعمت بها أهل بيتك كانت صدقة لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على أهل بيتي فأي ذلك أكثر أجرا؟ قال الذي أنفقته على أهل بيتك، يعني ما تنفق على أهل بيتك أكثر ممن تنفقه في سبيل الله أو على المساكين. أنفق على أهل بيتك ووسع عليهم، فلا تكن من إخوان الشياطين من المبذرين، ولا تقل تاهب 20 أو 30 جنيه سهلة، لا ليست بسهلة، أنفقها في سبيل الله. هناك من أهل بيتك أحوج لهذا المال من أن تطيرها في الهواء وتضر نفسك. استعن بالله وكن عاقلا. يقول السائل: أريد الزواج وليس معي مؤنة الزواج ولا تكاليفه، فهل يجوز لي أن أقترض لأتزوج؟ فأقول: وبالله التوفيق، إن كنت تعني أن تقترض قرضا حسنا بدون زيادة فيجوز لك ذلك، يجوز لك أن تقترض قرضا حسنا للزواج إن كنت تعلم أنك تستطيع السداد فيما بعد، إن كنت تعلم في نفسك أنك بإذن الله تستطيع السداد، سداد الدين الذي به تتزوج، فلا حرج أبدا أن تقترض للزواج. أما إن كنت تعني بالقرض هنا قرضا ربويا أي بالزيادة، فلا يجوز ثم لا يجوز، بل تتحمل حتى يغنيك الله من فضله ولا تذهب تتعامل بالربا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. استعفف حتى يغنيك الله من فضله ولا تذهب للربا وترابي. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فخذ أسباب، أدعو الله أن يرزقك، صم، احفظ نفسك، غض بصرك، هذه كلها أسباب بها تحفظ نفسك من فتن النساء، أما أن تقترض بالربا فلا يجوز. نعم. يقول: اشترى شخص بيتا ثم بعد شهرين أراد أن يرجع في البيعة، قال فرفض الطرف الثاني، رفض الفسخ، فاتهمه الطرف الأول الذي يريد أن يرجع البيع، اتهمه بأنه يأكل أموال الناس بالباطل، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجب عليه قبول الفسخ؟ أقول: وبالله التوفيق، لا يجب على الطرف الثاني أن يقبل الفسخ، قد تم البيع واستلمت السلعة وانتهى الأمر، ثم تريد بعد شهرين أن ترجع في البيعة أو أن ترجع في الصفقة، هذا باختيار الطرف الثاني وبإذنه، إن أذن في ذلك وسمحت نفسه فبها ونعمة، لكن إن لم يسمح فلا يجب عليه أن يقبل الفسخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي فإذا تفرقا لزم البيع. أنا الآن اشتريت منك سلعة وتفرقنا وكل ذهب لبيته، لزم البيع. لا آتي بعد يوم ولا بعد 10 أيام ولا بعد شهر وأقول: يا فلان أنا لا أريد السلعة، تفضل السلعة وحط فلوسي. ليس بأمرك الأمر، المسألة خلاص لزم البيع، تمت الصفقة، إلا أن يأذن البائع أو الطرف الثاني، إذا أذن وسمحت نفسه بذلك فلا حرج أن يفسخ، لكن الإقالة، إقالة البيع أو الشراء وفسخه، هذا يكون عن سماحة نفس من الطرف الثاني وليس وجوبا عليه، وليس وجوبا عليه. نعم. يقول: ما صحة حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وما معناه؟ أما عن صحة الحديث فالحديث صحيح بمجموع الطرق، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة طرقه: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أما معناه فكلمة ليس منا أي ليس على طريقتنا ولا منهجنا، فخذ من شاربك أخي الكريم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وقال: وفروا اللحى وقصوا الشوارب. فمن سنن الفطرة ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب، قصوا الشوارب، وأن تأخذ من شاربك بحيث لا ينزل الشارب على الشفة العليا فيتقذر الناس من منظره، أو يتقذر الناس أن يشرب أحد بعده أو يأكل في إنائه الذي يأكل فيه، فبئس المنظر أن ينزل الشارب على الشفة العليا، أن ينزل الشارب على فمه، بل قص شاربك. فهي من سنن الفطرة ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ليس على طريقتنا ولا على سنتنا. وليس المراد فليس منا يعني كافر، لا، لكن هنا المراد ليس على منهجنا ولا طريقتنا. خذ من شاربك وأعفي لحيتك، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في أكثر من حديث. أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وقصوا الشوارب. ومن هذا المنطلق يعني نقول: وأسفا على أناس يربون شواربهم، بل يتسابقون في تربية الشارب، فيقول: من شاربه أطول؟ أطول شارب في مصر، أطول شارب في العالم، ويفرحون بذلك ويقيسونه بالمتر أو بالسنتيمترات. كل ذلك مخالفة صريحة لسنن الفطرة ولسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: كنت أمسح على الخفين ثم انتهى اليوم وأنا لم ينتقض وضوئي ولم أمسح عليه، فهل أعتد بيوم جديد أم يجب علي أن أخلع الخفين ثم أتوضأ وألبسهما من جديد؟ أقول: وبالله التوفيق، هنا إذا لم ينتقض وضوءك بعد لبسك للخفين فلم تحسب بعد مدة المسح الخفين. فالعلماء اختلفوا متى تبدأ مدة المسح على الخفين، وكما هو معلوم أن للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام. طيب متى تبدأ المدة؟ أنا خلاص توضأت ولبست الخفين، هل تبدأ المدة من أول لبس الخفين وأنا ما زلت على وضوئي، أو تبدأ المدة من أول حدث بعد الوضوء، أو تبدأ المدة بعد أول وضوء بعد الحدث؟ على 3 أقوال كما سمعتم. فإذا قلنا تبدأ المدة، وهو مذهب الشافعي، أن تبدأ المدة بعد الحدث الأول من المسح أو من اللبس، أنت خلاص توضأت ولبست الخفين ثم جلست ساعة أو ساعتين ثم انتقض وضوءك، من أول هنا تبدأ مدة المسح على الخفين، من أول الحدث الأول بعد اللبس تبدأ مدة المسح على الخفين وتعد يوما وليلة. فإذا لم ينتقض وضوءك اليوم كله فلا شك أن المدة لم تحسب بعد، واحسب يوما وليلة. يقول: رضع طفل من امرأة فأراد ابن المرضعة أو ابن المرأة المرضعة أن يتزوج بنت الرضيع، فهل يجوز ذلك؟ هنا لا يجوز لابن المرضعة أن يتزوج بنت الطفل الرضيع أو الذي كان رضيعا. لماذا؟ لأن الرضيع هنا أصبح أخا لابن المرضعة، فكيف يزوج أخاه لابنته؟ ففي حقيقة الأمر هنا عم البنت يريد أن يتقدم لها، فلا يجوز ثم لا يجوز. ومسائل الرضاع يعني تشكل على كثير من الناس. التحريم يكون بين الابن الرضيع، بين الطفل الرضيع، وبين الأم المرضعة وأولادها وأقاربها. فإذا رضع الطفل الرضيع من الأم أصبحت أمه، وأولادها إخوة الرضيع، وزوجها أبا للرضيع، ويكون أبوها أبو المرضعة جدا للرضيع، ويكون أخوها خالا للرضيع، ويكون أمها جدة للرضيع، وهكذا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالحرمة في الرضاعة تنتشر بين الطفل الرضيع وبين الأم المرضعة وأقاربها. الحرمة في الرضاع تنتشر بين الطفل الرضيع وبين الأم المرضعة وأقاربها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا وقد انتهى وقت الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى في ختامها أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، نسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.